أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه وليتدبروا آياتي.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفنا بالأمس مع هذه القصة العجيبة التي قال الله فيها بل هو خير لكم فلك الحمد يا رب ولك الشكر على أفضالك وأقدارك، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ابتلي في داخل بيته ليرفع الله من منزلته ومن منزلة عائشة ومنزلة أبي بيت أبي بكر ومنزلة المؤمنين وفضح المنافقين بل هو خير لكم. هذه القصة أيها الأحبة نواصل معها أيضا، يبين الله جل وعلا من هذا الخير العظيم أنه اختص الله جل وعلا بتبرئة عائشة قرآن إلى يوم القيامة، حتى هي تقول لم أكن أتوقع أن يبلغ من شأني أن ينزل الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة، كنت أتوقع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فيها براءة ورؤيا الأنبياء حق وهي وحي، ولكن تأتي هذه الآيات تأتي عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. كم في هذه القضية العظيمة من خير، ما أحوجنا في ظل هذه الظروف التي تعيشها الأمة والأحوال إلى أن نستنشق الخير. أقول وقلت وسأقول بإذن الله إن أغلب الأدلة التي يستخدمها المتشائمون دليلا على تشاؤمهم ويأسهم وقنوطهم هي من أعظم أدلة التفاؤل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الأحداث الآن والمؤامرات تضعف بعض المؤمنين بل تدخلهم بالفتنة والشك، أين هم من هذه الآية؟ من أعظم مصيبة وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أوقعه المنافقون، ويقول سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أخي أيها المحب، هذا ميزان إيمان لي ولك في مثل هذه الأحداث، هل يرتفع إيماننا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أو من ينخفض إيمانه ويضعف فليراجع نفسه. أحبتي، هي أيضا هذه الحادثة ليست فقط للصحابة بل لي ولك، لأنه لا يزال أناس من الرافضة ومن العلمانيين والمنافقين بعضهم يقع في عرض عائشة ويشك فيها وإن لم ينطق، بينما المؤمنون من أمثالكم حفظكم الله يرتفع إيمانهم تصديقا بكلام الله في طهارة عائشة. هذا ميزان دقيق، فلنحذر ما يروجه أهل الباطل من شر وظلم. أيضا فضح المنافقين منهج شرعي. أحبتي خذوا هذه الوقفة، والذي تولى كبره لم يصرح الله جل وعلا باسمه، وقد بين العلماء أنه عبد الله بن أبي بن سلول بن أبي سلول، إذن عبد الله بن أبي بن سلول هو منهج قرآني، ليس في القرآن اسم منافق واحد، لكنه ركز على صفاتهم حتى فضحهم فضحا عظيما، كما في سورة براءة التي تسمى سورة العذاب والفاضحة. إذن المنهج مع المنافقين هو فضحهم، لا بأسمائهم، بأفعالهم وصفاتهم وتصرفاتهم، فالمنهج واحد. وهذا من حكم الله جل وعلا التي نلتمسها، أنه لم يذكر أسماء المنافقين لأن صفات المنافقين تتكرر في كل زمن وفي كل وقت، وهم يخافون من هذا الأمر، فافضحوهم في كل واد دون أن تقعوا في أسمائهم، ربما يطالبون ويطالب من تكلم بالإثبات وقد يعجز عن الإثبات لذات الشخص، وهو أوسع بالتحذير منهم. يا محب يا أخي، أنت الآن قد تجد أنه وقع في بيتك مشكلات، قد تحزن، وقد يأتيك الشيطان ويقول لك أنت رجل صالح ورجل خير ورجل طاهر، ومع ذلك يقع في بيتك المشكلة. يا أخي الكريم، وقعت هذه القضية العظيمة في بيت النبوة، في أطهر بيت على وجه الأرض. فكلما ارتفع مقام المؤمن زاد الابتلاء عليه. وقوع المشكلات في داخل البيوت لم يسلم منه بيت النبوة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ إنما المراد هو كيف نسلك المنهج الصحيح في معالجة هذه المشكلات إذا وقعت. هذا منهج عظيم، فلا تطلب محالا. ومكلف الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. تقع المشكلات في بيوت الأخيار والصالحين، لكن يختلف الناس في معالجتها. بعضهم يعالجها بعدل وحكمة وبعد نظر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، وبعضهم يتعجل وقد يندم على تعجله ويتصرف تصرفات لا تليق. ثم تواصل هذه الآيات: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا. قدم حسن الظن فيما سمعت عن إخوانك حتى يثبت الأمر بدليل وبينة واضحة ظاهرة، وإلا فالأصل هو حسن الظن. هذه التهمة العظيمة التي وقعت على عائشة لم يقع فيها إلا قلة، ثلاثة أو أربعة من الصحابة، أربعة من الصحابة، وأقيم عليهم الحد، والبقية حفظوا ألسنتهم. مجتمع طاهر طيب، وهم بشر، وطهرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحافظ على ألسنتنا. ثم أيضا حذاري من أن تتحدث بما تسمع، فكفى بالمرء إثما أن يحدث بما سمع. يقول الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم أيضا يقول: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أربعة شهداء، نعم، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بل يجب أن تنفي بقوة هذه الأمور ما لم تثبت بالدليل القاطع. حتى لو ذكر البعض بعض القرائن يجب أن تقول: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أغلقوا هذا الباب. الآن ينشر في وسائل الإعلام، في تويتر، في الفيسبوك، في الإعلام الجديد، في بعض المجالس، كلمات لا تليق ظنا وتهمة في بعض المسلمين، وبخاصة فيما يتعلق بالطاهرين وعرض المسلم. أي مسلم مصان، ولكن لا شك أن عرض المؤمنين أعظم كما في هذه الآيات. أيضا فعلينا أن نراعي القواعد الشرعية في مثل هذه الأحداث. الأصل إذن هي عدالة المسلم والظن به ورده مهما كان وعدم قبوله. أيضا عليك أن تعتذر لإخوانك كما اعتذر عدد من الصحابة ودافعوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم. إشاعة مثل هذه الأمور تفرق القلوب، والوقوف مع المحزون والمصاب يؤلف القلوب ويساعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم المسدد بالوحي يسأل صحابته ماذا يفعل، فما بالكم بمن دونه؟ هل أنت إذا وقعت لديك مشكلة قبل أن تتصرف في بيتك مع أولادك مع أسرتك مع أقاربك تذهب تستشير أصحاب العقول، من تحسن الظن بهم، يدلونك على أمر ربما لا تنتبه إليه؟ لماذا؟ هناك ما يسمى بالاستغراق في اللحظة الحاضرة الذي تقع عليه هذه المشكلات، تستغرق اللحظة الحاضرة وقد يفقد القدرة على التصرف الصحيح. الحل أن تهدأ، أن تذهب وتستشير من هو بعيد نوعا ما عن الحادثة، لأن تفكيره أقوى من تفكيرك في هذه الحالات في كل أمر، ليس في مثل هذه القضايا. إذا وقعت عليك مشكلة عظيمة لا تتصرف، لا تستعجل، اهدأ، استشر، ثم اذهب إلى ربك وتوجه إلى ربك واسأل ربك أن يدلك على الصراط المستقيم. هذا المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من وقع عليه ظلم، رجل أو امرأة، حتى الزوجة لو وقع عليها ظلم، أو الزوج وقع عليه ظلم، أو الابن أو الأب، يأخذ بالأسباب الشرعية ثم يتوجه إلى ربه كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. ما أعقلها، ما أحكمها، ما أبعد نظرها. أمر عجيب والله عندما نقرأ سيرتها كما عرضت قبل قليل وهي في الصحيحين، عرضتها في الحلقة الماضية، يبين عقل هذه المرأة عندما تتحدث بهذا الحديث والحكمة وعليه نور. تربت في بيت أبي بكر ثم في بيت النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان يمنع صاحبه من أن يقول قالت السوء أو أن يصدق أصحاب السوء. إذا كان هذا الذنب العظيم لمن أعان أو أشاع مثل هذه التهم، كيف بمن بدأ التهم؟ هذا سن سنة سيئة. قد يطلق الإنسان رسالة في تويتر في أي موقع من مواقع الإعلامية تنتشر في الأرض وهي كذب وبهتان وباطل، يا ويله إذا لقي الله جل وعلا. كما ورد في الحديث الصحيح لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، رأى قوما يعذبون عذابا شديدا لأن الرجل كان منهم يقول الكلمة فتبلغ الآفاق، إذا انطلقت منك الكلمة يصعب ردها. فليحافظ الإنسان على لسانه من أن يبدأ السوء أو أن ينشر السوء. التطهير بالحد توبة، التطهير بالحد، فقد طهر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الكرام، طهرهم بالحد وهي توبة لهم. فلا يجوز لأحد أن يتكلم بمن طهر بالحد. ثم لا محاباة في هذا الدين، يقام هذا الحد حتى على خيار هؤلاء الصحابة وكلهم خيار، وبعد أن يقيم عليهم الحد لا تنقص عدالتهم فهم عدول. أما عبد الله بن أبي فكما ذكرت سابقا، لماذا لم يعذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل لأنه لم يصرح، إنما سرا يتكلم فلم يقبض عليه كلام يقبض عليه، وقيل لأن الحد لا يطهره، وقيل لأن الله تكفل بعقوبته وعذابه عذابا عظيما فلا يحد حتى لا ينقص هذا العذاب، وغيرها من الأسباب ذكر العلماء، غيرها من الأسباب. الشاهد أن هذه القصة فيها من العبر وفيها من البراءة لأم المؤمنين. ولا يزال الرافضة وبعض العلمانيين إلى اليوم، بعض المنافقين يكررونها. ما أعظم الأمر، ما أخطره، ما أضل هؤلاء، ولكن أراد الله رفعة عائشة وبيت النبوة في حياتها وبعد وفاتها، رفعة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبوا هؤلاء بالذنب العظيم والإثم العظيم فليتوبوا إلى الله قبل أن يلقوا ربهم وهم كاذبون في افتراءاتهم. طهر الله بيوتنا وبيوتكم وحافظ أسماعنا وألسنتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها.